بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان الحديث في بعض مفردات هذه الآية المباركة، وانتهينا إلى هذه الحقيقة، وهي أن القرآن ذكر أن للقلب أحوالا من الصحة والسقم والرأفة والرحمة والقسوة وجملة من الأحكام والأحوال التي عرضنا لها بالأمس. ولكنه من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتوقف عندها قليلا هي مضمون هذه الآية المباركة، أن الآية قالت أن اطمئنان القلب إنما يكون بذكر الله وبالارتباط بالله. طبعا في هذه الليلة سوف لا يسعنا الوقت أن نقف عند مفردة الذكر، ما هو المراد من ذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكنه بنحو الإجمال الآية تبين أن الإنسان إذا أراد الاطمئنان النفسي والراحة النفسية فعليه بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. وقلنا في قبال هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مو فقط أنه الإعراض عن ذكر الله له آثار أخروية، بل له آثار دنيوية، لأن الآية تقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المهم أنه في قبال الاطمئنان يوجد ضنك العيش، ضيق العيش. الإنسان في جملة من الأحيان يجد أن كل ما يحتاج إليه من الرفاه المادي والعيش المادي متهيئ، ولكن مع ذلك لا يحس باطمئنان نفسي، يعيش في ضنك، في ضيق، في ضجر، في اضطراب، في قلق. وفي كثير من الأحيان أيضا لا يلتفت ما هو منشأ هذا الضيق، يتصور أن منشأ هذا الضيق عدم وجود الحاجة الكذائية أو الشيء الكذائي ونحو ذلك من الأمور، ولكن الحقيقة مرتبطة بمكان آخر. المهم أن القرآن الكريم أشار بنحو واضح بأن اطمئنان النفس واطمئنان القلب إنما هو بالارتباط بالله، وأنه إذا قطعت الرابطة مع الله فإنه يؤدي إلى ضنك من العيش. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإخوة الذين قرأوا اللغة العربية يعرفون إنه تفيد ماذا؟ التأكيد، فإن له معيشة ضنكا، يعني من المؤكد أن حياته لا يكون فيها راحة نفسية، بل يعيش القلق والاضطراب. لماذا؟ لماذا أن الأمر كذلك؟ في الواقع في مقام الجواب عن ذلك بنحو الأجمال أستطيع أن أشير إلى آية في القرآن الكريم في سورة الروم. القرآن الكريم يميز بين الخالق وبين الفاطر، يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق، الله خالق كل شيء، فمن أسمائه أنه الخالق. ومن أسمائه أنه الفاطر. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ سؤال: ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر؟ الجواب بنحو الإجمال أن الفاطر هو الخالق، يعني خلق وفطر من حيث المعنى بمعنى واحد. الخلق هو الإيجاد لا من شيء، الفطر أيضا هو الإيجاد لا من شيء، ولكن يوجد فرق دقيق بين هذين الاسمين، وهو أن الخالق لا يعين لنا كيفية الخلقة، أنه على أي نحو خلق خلق، ولكن على أي نحو وعلى أي خصوصية وعلى أي كيفية. لفظ الخالق واسم الخالق لا يدل على النحو والكيفية والخصوصية، بخلاف اسم الفاطر. الفاطر ليس معناه الخلق محضا، وإنما هو الخالق على كيفية مخصوصة، على طريقة خاصة، من قبيل أن يقال أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على كيفية مخصوصة في هندامه، أنه يمشي على ماذا؟ على اثنين، ولا يمشي على أربعة. هذا خلق، ولكن خلق على كيفية مخصوصة، يعني أنه جعل له عينين ولم يجعل له أربعة أعين مثلا، جعل له أذنين ولم يجعل له أكثر من ذلك، جعل له يدين ولم يجعل له أكثر من ذلك. الخلق هو الإيجاد، أما الفطر والفاطر هو ليس فقط الإيجاد، وإنما الإيجاد على كيفية مخصوصة. خلي ذهنك يمي. بناء على هذا الفرق بين الخالق وبين الفاطر، الله سبحانه وتعالى يقول، التفت إلى القرآن الكريم، يقول: خلقت هذا الإنسان على طريقة وعلى كيفية لا يمكن لقلبه أن يطمئن إلا بذكري، هكذا خلقته. أساسا خلقته بهذه الكيفية لا بكيفية أخرى. لذا الآية في سورة الروم تقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، مو خلق الناس عليها، لا لا، فطرة الله التي خلق فطر الناس عليها، يعني خلق الناس على كيفية. ما هي تلك الكيفية؟ أنهم فطروا على التوحيد، يعني لا تطمئن ولا تسكن نفوسهم إلا ماذا؟ إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. أنا أضرب لك مثال أقرب هذه الحقيقة إلى ذهنك. شوفوا هذا الطفل عندما يخرج من بطن أمه، الوليد بعد مدة أساسا فطر، أول ما يخرج من بطن أمه تجد أنه يحرك فمه للبحث عن ماذا؟ عن الحليب. هذا لم يعلمه أحد ولم يقل له أحد أنك لابد أن تطلب الحليب، الله خلقه بهذه الطريقة، بل أكثر من ذلك، بمجرد أن يتعرف على أبويه وخصوصا على أمه، أساسا بمجرد أن يفقد الأم يحس بعدم الارتياح. أنت قد تستطيع لمدة 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة تلهيه من خلال الملاعيب، ولكن بمجرد أنه يتذكر الأم يرجع ماذا؟ يئن إلى أمه، شئت أم أبيت. نعم أنت تستطيع أن تلهيه لساعات، ليوم، ليومين. الله خلق الإنسان وهو يحن إلى الله سبحانه وتعالى، ميله القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فطرته قائمة بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإنسان بدل من أن يأتي ليقوي هذه الرابطة مع الله، هل يحاول أن يشغل، أن يملأ هذا الأمر القلبي بأمور أخرى، بأمور غير الله سبحانه وتعالى، فتطمئن النفس أو لا تطمئن النفس؟
يبقى وكأنه يجد نفسه فاقدا. لذا تجد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: وماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك. الإنسان إذا وجد الله وجد كل شيء، وإذا فقد الله فقد كل شيء. ولكن هو يتطور أن بغيته، أن طلبه، أن أمنيته تتحقق بالمال، فيبحث في جمع المال، يجمع يجمع يجمع، ولكن يريد النفس تطمئن يجد لا تطمئن. يتصور بغيته في شيء آخر فيذهب إليه، وهكذا تجده يمينا ويسارا، ولكنه يصل إلى شاطئ الإطمئنان والسكون النفسي أو لا يصل. لماذا؟ لأن الله لم يخلقه إلا على هذا النحو وعلى هذه الطريقة وعلى هذه كيفية. لا يمكنه أن يطمئن إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لذا نجد بأن الإنسان بدل ما يقوي هذه الفطرة في وجوده، نجده أنه يحاول أن يدس هذه الفطرة في التراب. لذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى وظيفة الأنبياء يقول: واحدة من أهم وظيفة الأنبياء ليثيروا لهم دفائن العقول. فكأن هناك كنز مخفي موجود في باطن الإنسان، في حقيقة الإنسان، والنبي ماذا يريد أن يفعل؟ يستخرج ذلك الأمر الثمين، الكنز الثمين الموجود في وجود الإنسان، ليستخرجوا لهم، ليثيروا لهم دفائن العقول. كأنه مدفون، وبالإثارة وبالحرف نريد أن نستخرج ماذا؟ ذلك الباطن. خب، إذا كان الأمر كذلك، عند ذلك عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال، أيضا نجد أنها تؤكد على هذه الحقيقة. الروايات واردة في أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 422. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: إن القلب ليترجرج. ترون هذا الماء عندما تضعونه في إناء يبدأ ماذا؟ في الترجرج، لا يستقر على شيء، يبقى مضطرب. ليترجرج فيما بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان، فإذا عقد على الإيمان قر، استقر، اطمأن. لذا بالأمس قلنا أرض مطمئنة يعني ماذا؟ يعني الأرض التي يوجد فيها انخفاض يستقر فيها الماء. ثم قال: وذلك قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه رواية. رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله خلق قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمان، خلقها على الإيمان، فطرها على التوحيد، على الإيمان بالله، فإذا أراد استنارة ما فيها فتحها بالحكمة، وزرعها بالعلم، وزارعها والقيم عليها هو الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقولون في سبب تسمية هذا المعنى قلبا، التفت جيدا، لماذا يسمى قلب؟ هذه الحقيقة لماذا تسمى قلب؟ يقولون مأخوذ من المعنى اللغوي، لأنه فيه تقلب، آنا من هنا وآنا ماذا؟ وآنا من هنا. تجده آنا فرح وآن ثاني ماذا؟ حزين. تجده آن مضطرب وآن ماذا؟ وهذا مأخوذ من قوله تعالى، من قوله في الحديث القدسي: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما يشاء. قلب المؤمن إنما سمي القلب قلبا لأنه فيه ماذا؟ فيه حالات من التقلب. إذن إلى هنا تتضح لنا هذه الحقيقة، وهي أن هذا القلب إذا أراد الإنسان أن يجعله مطمئنا فلا طريق له إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، لا طريق غير ذلك. جيد جدا. سؤال: أنه من الأحكام أو الأحوال التي ذكرت للقلب في القرآن، وهذه من حقائق القرآن، أن القرآن يقول أن للقلب، ذكرنا بالأمس مو مرادنا هذا الجسم الصنوبري على يسار الصدر، لا لا، وإنما تلك الحقيقة الربانية التي عبر عنها القرآن الكريم: ونفخت فيها ونفخت فيه من روحي. سؤال: هذا القلب القرآن الكريم أشار إلى حقيقة مهمة بالنسبة إليه، قال: اعلموا أن لهذا القلب بصر قد يبصر وقد يعمى. خلي ذهنك يمي. الآية اللي دالة على ذلك ما هي؟ هي قوله تعالى: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهي الآية عجيبة، وهي عجيبة ها. أولا الآية نسبت إلى أن للقلب ماذا؟ بصرا، وإلا إذا لم يكن له بصر لا معنى لأن ينسب إليه العمى. متى يصف الإنسان شيئا بأنه أعمى؟ إذا كان فيه قابلية ماذا؟ قابلية البصر. وإلا جنابك أنت ما تقول هذا الجدار أعمى، لماذا؟ باعتبار أن الجدار ما فيه قابلية البصر حتى يتصف بالعمى. هذا الذي يقرأ عنه في المنطق بالعدم والملكة، يقولون أن الشيء إنما يتصف بالعمى إذا كان فيه قابلية ماذا؟ قابلية البصر. والآية نسبت إلى القلب ماذا؟ العمى. قالت: لا تعمى الأبصار، هذه ترى بها، ولكن أي شيء يعمى؟ ولكن تعمى القلوب. ولكن من الواضح أنه ليس هذا القلب، لأن هذا القلب لا بصر له، وإنما المراد ماذا؟ القلب المعنوي. جيد جدا. هذا الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالبصيرة. القرآن تارة يقول أبصار، وأخرى يقول على بصيرة من أمري. هذه البصيرة يعني ماذا؟ يعني عين القلب. جيد جدا. القرآن الكريم يقول هذا القلب قد يكون بصيرا وقد يكون ماذا؟ أعمى. إذا كان بصيرا عندما يعرض عليه طريق الحق وطريق الباطل، يميز بين الحق والباطل أو لا يميز؟ لماذا؟ لأن البصيرة مفتوحة، يستطيع أن يعرف هذا طريق الهدى وهذا طريق ماذا؟ الضلال. أما إذا كانت البصيرة عمياء، القلب أعمى، عندما يعرض على الأعمى الحق والباطل يستطيع أن يميز أو لا يستطيع؟ فلذا تجده مباشرة مع أن مراكز الهدى، المسجد، الحزينية، المكتبة، مفتوحة أمام الإنسان، مع أنه يرى مراكز الهداية أمامه، ولكنه لا يلتفت إليها شيئا، ويذهب إلى مراكز ماذا؟ إلى مراكز اللهو، إلى مراكز الحرام، وهو يرى مركز اللهو ومركز الهداية أمامه. لماذا؟ لأنه هذا بصير أو هذا أعمى؟ أعمى. وبطبيعة الحال الإنسان الأعمى يستطيع أن يميز طريقه أو لا يستطيع. لذا تجد القرآن الكريم عجيب هذه الآية، قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا يا أعمى، هذا تصور عمى البصر ليس من عدل الله. الإنسان إذا ولد من بطن أمه هنا أعمى، الله سبحانه وتعالى يقول له: إذا أنت بالدنيا كنت أعمى البصر، يوم القيامة ما أحشرك ماذا؟ أعمى. أليس هذا من الإنصاف والعدل؟ وأنا خرجت من بطن أمي لا أرى، لماذا أحشر يوم القيامة أعمى؟ لذا قيل أن هذا العمى مو عمى ماذا؟ مو عمى البصر، وإنما عمى البصيرة. مو عمى الظاهر، وإنما عمى ماذا؟ عمى القلب. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. عند ذلك تفهم الآية المباركة، قالت: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا يا أعمى بعد، مو عمى البصر ذاك، وهذا العمى البصيرة. وإذا عميت البصيرة بعد تميز بين الحق والباطل أو لا تميز؟ مثل هنا في الدنيا شلون كان يشوف مركز الهداية أمامه ولكن لا يعتني به ويذهب هرولة إلى مركز الضلال ومركز الفسق والفجور. يوم القيامة هم الجنة هنا موجودة هم النار هنا موجودة ولا يلتفت إلى الجنة، مستقيم يروح إلى نار جهنم لأنه هو أراد ذلك. لا تصورون أحد يوديها أبدا أبدا ولا أحد يجر أبدا، هو لا يرى إلا ماذا هناك، كما هنا كان يرى مركز الهداية أو لا يرى، ها أبدا ما كان يرى، بل كان يدعونه إلى مراكز الهداية كان يفضل مراكز الضلال والفسق والفجور على مراكز الهداية، هناك أيضا يسعى بكل وجوده أن يصل إلى نار جهنم. إذا تجد القرآن الكريم يقول فسنيسره للعسرى، أصلا إحنا نهيئ له الطريق حتى يروح إلى العسرى. كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، احنا هم هذولا نعطيهم وهم هذولا نعطيهم، هذولا يستفيدون منه لحفظ الهداية ولتركيز الهداية في انفسهم، واولئك يستفيدون مالها في تركيز الضلال في انفسهم. جيد جدا. سؤال، هذه العين الباصرة معلوم بماذا تقوى وبماذا ماذا تضعف وتعمى؟ هذه العين مشخصة الكل يعرف، انت اذهب الى طبيب عيون وعموم الناس ايضا يعرفون هذا المعنى، يقول لك بانه فلان حاجة لابد ما نخلي فيها، هكذا نهتم بها، هكذا نغسلها، هكذا ننظفها. السؤال، نسأل القرآن الكريم، نقول بانه نسأل القرآن بماذا نقوي عين البصيرة وبماذا تعمى البصيرة؟ في جملة واحدة يجيب القرآن الكريم، يقول لا طريق لفتح البصيرة إلا الإيمان والعمل الصالح، ولا طريق لعمي البصيرة إلا ماذا؟ إلا المعصية، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تدرون هذا الرين عندما يأتي على المرآة شو يسوي لها للمرآة؟ بعد تقدر ترى فيها صورتك أو لا تستطيع؟ يقول هذه المعاصي عندما تأتي على الإنسان شو تسوي له؟ ها؟ توجد له رينا على القلب، فإذا استمرت المعصية هاي تتحول من رين فتأخذ كل القلب. قبل ذلك كانت أكو فد نفس لوامة في وجودة تلوم على المعصية، الآن بعد ذلك اللوامة موجودة لو ما موجودة بعد، بل الآن أساسا تحسن له عمله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يتصور أساسا هو هذا الحق، هو هذا أساسا. لذا صريح القرآن الكريم يقول بلى، التفت جيدا إلى الآية، بلى من كسب سيئة يكسب السيئة وأحاطت به خطيئته. أولا يكتسب سيئة، في الرواية يقول إذا كسب الإنسان سيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استمر على السيئة هذه النكتة شيئا فشيئا تتوسع إلى أن تغطي ماذا؟ كل القلب. فإذا غطت كل القلب بعد أكو بصيرة لو عمى، بعد أكو نور لو ظلام، ها الظلام عند ذلك بعد يرى الباطل باطلا أو لا يرى، مو فقط لا يرى الباطل باطلا بل يرى الباطل ماذا؟ حقا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما بيجه ربع، لأنه هذا الإنسان بتعبير القرآن الكريم ختم على قلبه، صار ختم. تشايفين هذه الورقة عندما الإنسان يكمل عمل فيها بعد عندما جال شي يسوي بالأخير؟ يختمها. بعض الناس قلوبهم شو تصير؟ مختومة قابلة للفتح لو مقابلة للفتح. وبعض الناس الإمام أمير المؤمنين يعبر عنها بأنهم قلوبهم منكوسة. ليش منكوسة؟ مو هذه إذا عندك فطاسة أنت تلزمها هي بشكل معتدل وتخليها جوا المطر النازل من السماء ينزل بها ماذا؟ قطرات من الماء. أما لو أنت أخذت الطاسة وعكستها هالشكل، هسه قد ما خليها تحت مطر السماء يدخل فيها قطرة من الماء أو ما يدخل؟ ما يدخل. ليش؟ لأنه أساسا الإناء منكوس. يقول بعض قلوب الناس منكوسة، فش ما تنزل رحمة إلهية تأثر لو ما تأثر؟ لا أبدا، قلوبهم منكوسة. أقرأ لك رواية وأختم حديثي بعد ما أطيل على الإخوة. هذه الرواية وردت في الكافي الجزء الأول، بل الجزء الثاني، أو الجزء الأول أقرأ لك إياها، بل الجزء الثاني صفحة 423. رواية قيمة أختم بها حديث. يقول كنت عند أبي جعفر فدخل عليه فلان وسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر أخبرك طال الله بقاءك فلان، إنا نأتيك فما نخرج من عندك إلا حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا. قال يا ابن رسول الله من نجي يمك شوف قلوبنا تكون رقيقة وتسلو أنفسنا إلى الآخرة وننسى الدنيا وما فيها، بمجرد نعيفك روح برا نرجع ماذا إلى الدنيا. قال حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال. شوف هذا الكلام اللي تتكلم إنها تودينا كأنه إلى عالم آخر، ولكن بمجرد أنه نطلع من يمك ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. فقال أبو جعفر إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل. محل الشاهد هذه الرواية التي ينقلها الإمام الباقر أو الصادق عمن؟ عن رسول الله. ثم قال أبو جعفر الباقر أما إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله نخاف علينا النفاق، نخاف إحنا منافقين. قال فقال ولم تخافون ذلك؟ قالوا إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك. عجيب، هذا مجلس رسول الله كان فيه آثار وضعية، أن الجالس فيه كان يحس أنه خرج من عالم الدنيا إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الآخرة. يقول فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن نتحول عن الحال التي كنا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء، كل شيء يروح من عندك. أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ نخشى احنا منافقين وما ندري انه ايماننا ضعيف، بمجرد احنا عندك هذا الايمان موجود نخرج هذا الايمان ما موجود. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله التفت، كلا ان هذه خطوات الشيطان يرغبكم في الدنيا. هسه محل الشاهد عندي هاي الجملة، التفت، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. التفت جيدا، يعني أن تلك الحالات ممكنة حتى لأناس عاديين، ولكن بمجرد بشرط ماذا؟ بشرط أن يدوم على تلك الحالة، يعني الارتباط ماذا؟ الارتباط بعالم الملكوت بعالم الغيب. ولولا أنكم تذنبون إلى آخره، محل الشاهد. إذن من هنا يتضح لنا بأن حقيقة قوام القلب وإطمئنان القلب إنما هو ماذا؟ إنما هو بذكر الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.